بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع للحافظ أبي الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى. قال: وصلنا إلى ذكر الآنية للوضوء. نعم. وإنما يذكرون الأواني وما يتعلق بها بعد المياه، لأن المياه تحتاج إلى ما يستقل به، فيتكلمون عن الأواني، ويتكلمون أيضا عن الدباغ، لأن الأواني إما أن تكون من جلد وهنا مدخل للدباغ، وإما أن تكون الأواني من حديد أو صفر أو غير ذلك أو خشب أو غير هذا. فلهذا يذكرون الأواني بعد المياه، المياه ثم الأواني، الأواني، لأن المياه تحتاج إلى وضعها في أواني. ما حكم هذه الأواني؟ قال: ذكر الأنية للوضوء. واتفقوا على أن كل إناء لم يكن ذهبا ولا فضة ولا صفرا ولا رصاصا ولا نحاسا ولا مغصوبا ولا إناء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، فإن الوضوء فيه والشرب كل ذلك جائز. كل ذلك إيه؟ كل ذلك جائز. الإناء إذا ما كان ذهبا ولا فضة ففيه خلاف في مسألة أواني الذهب والفضة تستعمل في الوضوء أو لا تستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استعمالها في الطعام والشراب، فهل تلحق يلحق بهذا سائر الاستعمالات؟ من أهل العلم من قال يلحق بذلك سائر الاستعمالات، ومنهم من قال لا يلحق بذلك سائر الاستعمالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام والشراب فيها، ولو كان ينهى عن استعمال كل شيء لقال لا تستعملوا الذهب والفضة في أي شيء، وإنما قال لا تأكلوا لا تشربوا، فدل هذا على أن غير الأكل والشرب إنما يستعمل في ذلك. ولأنه ورد أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد اتخذت إناء من فضة وجعلت فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رصاصا ولا نحاسا ولا مغصوبا، ولا جاب كل الألوان اللي ممكن يقع فيها خلاف بين أهل العلم. قال: اتفقوا على أن الإناء إذا لم يكن هذا فهو ماذا؟ فهو جائز، فإن الوضوء فيه والشرب كل ذلك جائز. ليس معناه أن غير هذا لا يجوز، هو بينقل هنا الاتفاق، إنما الراجح في ذهاب في إناء الذهب والفضة أنه لو استعمل في الوضوء أيضا أو لو استعمل في غير الطعام والشراب أن هذا جائز، كذلك الرصاص والنحاس أيضا، والمغصوب كذلك على الصحيح من قولي أهل العلم لانفكاك الجهة، فالغصب شيء واستعماله في الوضوء شيء آخر، لأن غصب الإناء لا يؤثر على الماء، غصب الإناء لا يؤثر على الماء. ولا إناء كتابي، ولو كانوا يستعملون عندهم الخنزير وغير ذلك، لأن الأصل هو استعمال ذلك ما لم تطلع على كون الإناء هذا نجسا على عينه، على عين النجاسة، فالله عز وجل قد أباح طعام أهل الكتاب، ومعلوم أن أهل الكتاب إنما طعامهم يكون في أواني، فلو كانت الأواني نجسة لمنع. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين في الغسل فهذا محمول إما على قوم كانوا يستعملون النجاسات أو على رؤية نجاسات أو على الاستحباب والاحتياط. ولا جلد ميتة، فالميتة نجسة، لكن إذا دبغ الجلد فقد طهرا، يبقى ولا جلد ميتة إذا كان القربة من جلد ميتة قد دبغت، دبغ هذا الجلد، فأي مئهاب دبغ فقد طهر. وأما إذا لم تدبغ ولم تكن مزكاة في حالة الحياة فإنها نجسة. نعم. ولا جلد ما لا يؤكل لحمه كذلك. والصواب أنه يستعمل إذا دبغ، أيما جلد دبغ فقد طهر، ويصلح أن يكون قربة وإناء. فإن الوضوء فيه والشرب كل ذلك جائز. قال: ذكر غسل الإناء والتوقيت فيه. وغسل الإناء من سائر الأنجاس ليس فيه عدد موقت عند سائر الفقهاء، إلا أحمد فقال: يغسل 8 مرات، 8 بالتراب كقول فلوغ الكلب والخنزير. المذهب عند أحمد رحمه الله تعالى أن تغسل سائر النجاسات قياسا على الكلب والخنزير 8 مرات، 8 بالتراب. والصواب ما ذهب إليه سائر الفقهاء، وهو أن سائر النجاسات إنما يجب إذهاب عينها، إلا الكلب فإنه النجاسة التي ورد فيها النص بالغسل 7 مرات، إحداهن أو أولهن أو أخرهن بالتراب، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن المغفل وحديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله 7، إذا شرب الكلب في أحدكم فليغسله 7، وهكذا. أما سائر النجاسات لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم فيها عددا، فلا يجوز الحاق سائر النجاسات بولوغ الكلب. وعللوا لذلك بأن النجاسة الحاصلة من ولوغ الكلب إنما الغسل فيها تعبدي، وقيل لما يكون فيها من جرثومة وشيء خاص يقتضي الغسل فيها بهذا العدد، ويقتضي أن تكون إحدى الغسلات من تراب، وغيرها ما يقاس عليه، نجاسة ثوب، نجاسة أرض، نجاسة إناء، نجاسة كذا، بأي شيء لو بال واحد في إناء نغسله 7، لا اغسله ولو مرة واحد، وليس يشترط التراب ولا غير ذلك. قال: وغسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون. إذا أردت استعمال، وغسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أردت استعماله، وإن لم ترد لم يجب غسله. وغسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أردت استعماله وإن لم ترد لم يجب غسله. هذا مذهب الفقهاء إلا بعض المتأخرين، فإنه حكي عنهم يغسل 7 سواء أريد استعماله أم لا. إذا أراد التفصيل بين الاستعمال وعدم الاستعمال فلا شك أنه إذا لم ترد الاستعمال مطلقا فإنه لا يجب عليك أن تقوم وتغسل 7، هذا إذا أردت الاستعمال، سواء بقى كان هذا الاستعمال في الإناء للإناء في وضوء أو في اغتسال، في طعام، في شراب، في غير ذلك، إذا أردت استعماله وجب عليك الغسل. أما إذا ما أردت استعماله فلا يجب عليك أن تغسل ذلك، هذا هو الصواب. لكن هنا يشكل قوله: وغسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أردت استعماله. إذا قصد السنة العامة يعني مسنون إذا أردت استعماله، يعني هذا هو الوارد عن النبي، فذاك لا إشكال فيه. أما إذا أراد أن غسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أردت استعماله، يعني أنه إن شئت غسلت وإن شئت ما غسلت، شأن السنة الإصطلاحية التي في مقابل الواجب، فذاك لا يستقيم، فإن غسل الإناء واجب. نعم. إذا أردت استعماله ولا بد من الغسل على الصفة الواردة في الشرع، واتفقوا أن من غسل أثر الكلب والخنزير والهر 7 مرات و8 بالتراب فقد طهر وأنقى، لا شك. طيب، لكن هل يلزم في الخنزير والهر ذلك؟ لا، ما يلزم. لكن لو غسل 7 ما في إشكال، يعني يقول هل تبقى نجاسة؟ لا، ما في نجاسة، فقد طهر وأنقى. والهر على الصحيح ليس بنجس، ويلحق ذلك بالكلب والخنزير ما يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سقى من إنائه الهرة لما أتت. الخنزير هل يلحق بالكلب في السبح؟ الخنزير نجس لكن لا يلحق بالكلب في السبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على الكلب فيكون الحكم قاصرا عليه. قال وبالإجماع أن الإناء لا يغسل بما ولغ فيه الكلب، وبالإجماع أن الإناء لا يغسل بما ولغ فيه كلب، طبعا لا ما يغسل بما ولغ فيه كلب أو بالماء الذي ولغ فيه الكلب، إنما يراق ثم يغسل، ولا يستعمل ما ولغ فيه الكلب في الغسل لأنه نجس. وبالإجماع أنه لا يجب غسله إلا عند الاستعمال. يبقى بهذا يوضح كلامه الماضي في مسألة وجوب الغسل، لأنه قال هنا لا يجب غسله إلا عند الاستعمال، معناه أن عند الاستعمال يجب. والإجماع على أن جميع الغسلات واجب، يبقى سبع يبقى لابد من سبع، سبع مرات يبقى لابد من سبع مرات، ما يصلح ست مرات ولا خمس مرات. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب، فلا بد من التراب ولا يصلح غير التراب، ولا يقوم غيره مقامه على الوجه الصحيح، ولا يقوم غيره مقامه على الوجه الصحيح، لأن العلة هنا ليست النظافة إنما التعبد بهذه الصفة، تعبد بهذه الصفة. والطب الحديث أثبت أو العلماء الآن أثبتوا بأن الجرثومة التي تكون من لعاب الكلب فعلا لا يحصل الإنقاء منها إلا بهذا. والأمة مجمعة على أن النجاسة إذا كانت في إناء فصب عليها ما استهلك فيه فلا توجد بطعم ولا لون ولا ريح، ثم يصب ذلك الماء من ذلك الإناء أن الإناء يبقى طاهر. النجاسة إذا كانت في إناء فصب عليها ما استهلك فيه، يعني ماء كثير استهلكت النجاسة فيه فلم يعد لها لا لون ولا طعم ولا رائحة، ذابت يعني، ثم يصب ذلك الماء من ذلك الإناء أن الإناء الباقي إيه؟ يبقى طاهرا. يعني مثلا واحد جاء مثلا في إناء وفي بول فصب ماء كثيرا غمر هذا البول، أو في عذرة أو في شيء من هذا قليلة فصب ماء أذهب لون النجاسة وطعمها وريحة، وبعدين صب الماء صب البرميل كله مثلا، هل بهذا يكون قد حصل طهارة ولا لابد أستخرج النجاسة أرميها الأول ثم أغسل؟ قال لك خلاص طالما إن هو ذهبت النجاسة فلم يعد لها أثر، واستهلكت فلم يعد لها إيه؟ أثر، لا في لون ولا في طعم ولا في رائحة، فهذا وصببت الماء صار الإناء إيه؟ صار الإناء طاهرا. خلي بالك الإشارة إلى الإيه؟ الإناء، صار الإناء طاهرا. ليه؟ لأن الإناء حصل الطهارة هنا بماء غامر، بماء غامر ذهبت النجاسة فيه. معنى ذلك أنه لو كانت النجاسة لها لون أو طعم أو رائحة يعني لها أثر فإن ذلك لا ينقي الإناء. قال ذكر تطهر المكان والثوب وسائر الأنجاس وما يطهر به كل ذلك. الأصل في الأرض والثوب وجسد المؤمن الطهارة، ده الأصل، حتى يستيقن حلول النجاسة في شيء منه، ده الأصل. الأرض ده هي طاهرة، جيش مثلا أجي صلي برا خارج المسجد على الأرض يقول لا 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 انتظر نفرش لك شيء لعله نجاسة، لا الأصل أنها طاهرة. أجي على الفراش هذا في المسجد أصلي فالأصل أن هذا الفراش طاهر، البدن طاهر، ما لم ترى النجاسة فالأصل طهارة هذه الأشياء. فمن استيقن حلول المني في ثوبه غسل موضعه، فإن أضله غسل الثوب كله، وإن شك هل أصابه منه شيء نضح. وعلى هذا مذهب الفقهاء، فمن استيقن حلول المني في ثوبه قال المني أصاب الثوب يقينا، غسل موضعه إن كان يعلمه. طيب فإن أضله ولم يعلمه؟ قال غسل الثوب كله، شك هل أصابه منه شيء في بدنه نضح. وعلى هذا مذهب الفقهاء، المني طاهر أصلا، فلو تيقن وجود المني في مكان معين ولم يغسله صح، لكن هو يقصد هنا إذا أردت أن تغسل، فمن أراد أن يغسل إما أن يغسل البقعة الموجودة أو يغسل الثوب إذا أراد التنظيف. أما نجاسة المني فالصحيح من قولي أهل العلم أن المني لا ينجس، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، تفركه إذا كان إيه يابس، وتغسله إن كان رطبا. الفرك يدل على الطهار، لأنه لو كان المني نجسا ما أجزأ الفرك فيه، لابد من الغسل. وبعض أهل العلم رأى أنه نجس لما يخرج من مخرج البول، لكونه يخرج مخرج الإيه البول، والصواب أن المني طاهر لأنه أصل مادة الإنسان، خلق الإنسان، ولأن ولهذا الحديث أيضا الوارد في الصحيحين. والنضح هو الرش بلا خلاف، يرحمك الله، الرش بلا خلاف ده النضح، ترش. إنما الغسل اللي بيبقى معاه حك وعصر هذا هو الغسل، وهو عند العلماء طهارة لما شك فيه، فيقوم يقطع الشك بهذا وهو النضح. وطبعا ورد السنة بالنضح في بعض النجاسة، في بعض الأشياء زي النضح من بول الصبي الذي لم يأكل، والغسل من بول الجارية، فالنضح يكون من بول الغلام الذي لم يأكل. النضح يعني يكفي الرش، كما جاء في الصحيحين أيضا أن المرأة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها غلامها وضعه النبي فبال في حجة، أظنها فاطمة بنت قيس، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أودع بماء فنضح، في رواية فأتبعه إياه ولم يغسله، فأتبعه إياه، فدل هذا على أنه الرش هذا هو النضح. كذلك ورد في المذي في بعض الروايات أنه قال يكفيك إيه النضح، وجاء أيضا بالغسل، ولهذا المذي في مذهب الإمام أحمد فيه الغسل وفيه الإيه وفيه النضح. ولم يختلف العلماء فيما عدا المني، ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس، كل ما يخرج من الذكر نجس إلا المني، لكن المذي نجاسته مخففة نظرا لقول النبي يكفيك الايه النضح، فلكن نجس كل ما يخرج من الذكر فهو نجس الا الماء، يبقى البول والودي والمذي، لان الخارج كده بول ودي مذي مني كل ذلك نجس الا ماذا الا المني. ومع كون المني أخف هذا الخارج إلا أنه أشدها فيوجب الغسل، وسائر النجسات توجب غسل المحل فقط، فمن هنا كان المني أخف من وجه وأشد من وجه زي الظهار والطلاق، فهو أخف من جهة كونه طاهرا على الصحيح، وهو أشد من جهة أنه يجب الإيه الاغتسال منه. ويجمع جمهور العلماء الذين هم الحجة على من شذ عنهم يقولون إن من صلى عامدا بنجاسة كثيرة في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته قادرا على إزالتها فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها كما لم يصلها، ده الحد المتفق عليه، غير كده بقى هيبقى مختلف فيه. من صلى عامدا يطلع الناسي أو الجاهل بنجاسة كثيرة في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته، يوم يطلع النجاسة اليسيرة فيها الخلاف، قادرا على إزالتها يطلع العاجز، نخرج العاجز، فصلته باطلة وعليه أن يعيدها كما لم يصلها. نجاسة كثيرة وموجودة وهو يعلم فتعمد ذلك فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة، لأنه لابد من طهارة الثوب والمكان اللي هي البقعة والإيه والبدن لا بد من إزالة هذا. وأجمع على غسل الثوب لأن النبي أمر صلى الله عليه وسلم بغسل ثوب الحائط تحت وتقرصه كما جاء في الصحيح، وفي حديث خولة عند بعض أصحاب السنن أنها أن النبي قال لا يضرك أثره إذا غسل يعني، ولا يضرك أثره. وأجمع على غسل الثوب من نجاسة المحيط، نجاسة المحيط يجب غسل الثوب منه بخلاف الدم فيه الخلاف، أما المحيط نجاسة المحيط دم المحيط إجماع على نجاسته. ولا تجوز الصلاة في الموضع النجس، ولا أعلم في ذلك خلاف، الموضع النجس متنجس لا يجوز الصلاة. أما إذا كان فوق النجاسة فليس الموضع نجسا، يعني كأن مثلا تصلي أعزكم الله على مثلا صرف وهو مغطى والصرف يجري من تحتك والنجاسة تجري من تحتك، هل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب نعم. طيب هذا مكان نجس، نقول النجاسة فيه، النجاسة فين؟ تحت. أما أنا لا بشرت نجاسة ولا لامست النجاسة ولا شيء. فممكن واحد مثلا يصلي على بيارة عزكم الله، نعم يصلي على بيارة ما في إشكال طالما أن المكان نفسه طاهر ما في إشكال. طيب، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المذي. طيب بالنسبة لمسألة مهمة في هذا اللي هي السجادة، لو ابنك عندك سجادة في بيتك في الغرفة والولد تبول في ناحية منها، هنا بقت ليه المكان ده نجس، لكن كل السجادة ولا المكان فقط؟ المكان فقط، فلو صليت بعيدا عن ذلك أجزأتك الصلاة. طيب لو كل السجادة وأنا حاطط بقى الدولاب وحاطط كل أوضة النوم على هذا وأريد أن أطهرها أعمل إيه؟ هل يكون حكمها حكم الأرض في أننا لو شربنا ماء كثيرا طهرت، ولا لابد من نزعها أو قطعها نصب عليها الماء إيه؟ بكثر، نصب عليها الماء بكثر. مش هتخلص، هتشم ما شم براحتك، اقعد 7 سنين تشم. صلي توكل على الله، في نجاسة؟ ما فيش نجاسة، توكل على الله، توكل على الله. لو عايز تحط تحط بدون نجاسة، انت عايز تضع السجادة حط السجادة، بس هيجيلك بقى الوسواس يقول لك طب انت ماشي دلوقتي فضيت، انت ماشي دلوقتي يبقى الارض كذا، يبقى رجليك ارجع اغسل. طب ما هو ممكن برضو تاني، طب اغسل بقى كل يوم السجادة، فيدفع هذا طالما الأصل الطهارة. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المذي من البدن كما جاء في الصحيحين أن النبي قال انضح إيه؟ قال يغسل ذكره ويتوضأ. طيب وبالنسبة هذا الغسل المذي إذا كان على الذكر، وأما في الثوب فيلحق به الذكر أيضا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل هذا في الذكر يبقى ما أصابه أيضا في ثيابه. نعم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وجلتهم غير أحمد، فإنه مذهب، فهذا مذهب جمهور أهل العلم وجلتهم غير أحمد، فإنه حكي عنه وقال في المذي أن النضح يجزئه، وأن الغسل أعجب إليه، أنا أحب إليه، فرواية النضح ورد عن إيه؟ فهي مذهب أحمد رحمه الله تعالى. وغسل النجاسات واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف. يا سلام، هذه قاعدة طيبة، غسل النجاسات واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف، فرض بلا إيه؟ خلاف. الإنسان ما، لأن المسلم ما ينفك عن تعبد الله عز وجل بالصلوات، يبقى غسل هذه النجاسات واجب، واجب أن نزيل الإيه؟ النجاسة. طبعا الوجوب ده بقى بيختلف من الثوب إذا كنت أصلي فيه، لكن لو واحد مثلا عنده ثياب معلقة للنوم وما يتحرى يعني فيه للنوم فقط، في نجاسة الولد تبول عليها يلبسه من غير كذا ما يجب عليه، طالما أنه مش بيصلي فيه لا يجب عليه، إذا أراد الصلاة يبقى وجب الغسل. واجتناب المحرمات كذلك واجب على الإنسان أن يجتنب المحرمات ولا يأتي محرما، فرض بلا خلاف وأجمع، بل ويتعين على الإنسان ترك المكروهات أيضا، لأن المكروهات سبيل إلى المحرمات، ولكن إذا فعل المكروه فلا يأثم، لكن كمسلك يتعين عليه أن يقف عند الأمر ويقف عند النهي، عند الأمر سبب الفعل، وعند النهي سواء كان محرما أو مكروها في الترك. ومسألة يعني الواجب والمستحب والمكروه والحرام، إنما هذه في أمور ترتب عقوبات آثام، دي مسألة، لكن عند المسلك فكمسلك الصحابة يقف الإنسان عند الأمر، النبي أمر بهذا أفعل، هو بقى مستحب وواجب دي مسألة أخرى. وأجمع أن من غسل النجاسات بالماء سبعا حتى لا يبقي لها أثرا ولا ريحا فقد أنقى، ماشي على العين وعلى الرأس صحيح. وأجمع، هو بيقول بقى بالماء سبعا، ليه اشمعنى نصه سبعا، هل يؤخذ من هذا أنه هو بيوجب الغسل سبعا؟ لا، هو بيجي بالمجمع عليه، لأن لو ما قالش سبعا خالف في ذلك أحمد، فلما بيقول سبعا يعني لو غسلنا سبعا يبقى عند جميع العلماء حصل الإنقاء، وليس هذا المذهب أنه هو يجب غسل السبع، انتبهوا أخوان، يعني هو بينقل لنا متفق عليه، فالمتفق عليه لما بيصل إلى سبعة ده متفق عليه فيش خلاف فيه. نعم. وأجمع أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط، الشرط في بدن ليخرج الدم يعني، وما جاوزه مما يلطخ بالدم فإنه لا يجزئ مسحه منه، وما جاوزه مما يلطخ بالدم فإنه لا يجزئ مسحه منه، وأنه إن مسحاه وصلى أمر بغسله وإعادة الصلاة، إلا ليث بن سعد المصري فإنه أجاز له مسحه. وأجمع أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط. فين قال ايه؟ فانه واجمع ان من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط وما جاوزه مما يلطخ بالدم فانه لا يجزئ مسحه منه، وأنه إن مسحه وصلى أمر بغسله وإعادة الصلاة. هذه مش يعني ما أدري، بس هذه الدم مسألة خلافية معروفة، إنما مسألة جمع على من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط وما جاوزه مما يرطخ بالدم، يبقى غسل الموضع واللي جاوزه الموضع مما وصله الدم فانه لا يجزئ مسحه منه، وانه ان مسحه وصلى امر بغسل، يعني رجع على نجاسه الايه الدم. صحيح ان يعني حكي الاجماع في مساله نجاسه الدم، ولكن الصواب اثبات الخلاف فيها. لو ثبت ان هو عند من يقول بالنجاسه نعم، كما كالبول لو مسحته وكالعضره لو مسحته. ايوه، انت صليت ببدن عليه نجاسه، ولا بد ان الغسل ما يجزي المسح، البدن عليه نجاسه. واتفقوا على التجاوز والعفو عن دم البراغيث اذا لم يكن فاحشا، ماشي. واتفق الجميع على أن التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاس أيضا واضح. واتفق المسلمون على نجاسة الماء إذا نقلته النجاسة عن هيئته. واتفق المسلمون على نجاسة الماء إذا نقلته النجاسة عن هيئته. صحيح، إذا النجاسة نقلت الماء عن هيئته فغيرت لونا أو طعما أو رائحة. وأجمعوا على أن الماء مطهر للنجاسات، طبعا هذا لا خلاف فيه، وقد اختلفوا فيما سوى الماء من الموائع. هل غير الماء من المائع يطهر النجاسات؟ هم متفقون على أن رفع الأحداث لا يكون إلا بالماء. عندك حدث أكبر أو أصغر فالطهار لابد أن تكون بالماء، وما يصلح مائع غيره. لكن إزالة النجاسة، هل المطلوب إزالة العين، عين النجاسة بأي شيء؟ يبقى يصلح غير الماء. أو المطلوب إزالتها بالماء، يبقى لابد من الماء. قولان لأهل العلم، والصحيح أنه يصح إزالتها بكل إيه؟ مائع، لأن المطلوب في النجاسة إزالة العين، أما في الحدث لا، لابد من رفع إيه؟ الحدث، وهذا لا يكون إلا بالماء أو التراب عند فقد الماء. والإجماع على إزالة النجاسة من الأبدان والثياب والأرض بغير نية، والإجماع على إزالة النجاسة من الأبدان والثياب والأرض بغير نية. تمام، يعني لا يلزم النية في إزالة النجاسة، بخلاف إيه يا أخواني؟ بخلاف رفع الحدث فلا بد فيه من النية، إنما إزالة النجاسة لا يلزم فيها نية. واحد بيغسل ثيابه، نزل مطر غمر الثياب، وقع الثوب في الماء، ولهذا زوال النجاسة، ما يقولون إزالة النجاسة، زوال النجاسة، يعني بأي شيء حصل الزوال بنية منك أو بغير نية، بفعل منك أو بغير فعل، لا إشكال، الثياب صار إيه؟ طاهرا. ذكر الاستنجاء والاستجمار. يعني على ما علم الحاكي انه، على ما علم الحاكي انه ما فيها خلاف، ما فيها خلاف، واخد بالك؟ وليس هو الاجماع المنضبط الذي لا يجوز مخالفته، لا يجوز مخالفته. والبعض قال هذا لعله محمول على نجاسة دم الحيض، وفي هذا يعني نظر وتعسف. وقد يعتبر الحاكي الإجماع أن من خالف في ذلك أن قوله شاذ ولا يصلح خلافه، كما قد نقل بعض زي الطلاق ثلاثا أو واحد يقع ثلاثا أو واحدا، أو طلاق في الحيض يقع ولا ما يقع، فقد حكى بعضهم الإجماع في ذلك مع كونه يعلم أن في المسألة إيه؟ خلاف، ولكن يقول إلا من شذ. كذلك زكاة عروض التجارة، فقد حكى بعضهم الإجماع مع مخالفة أهل الظاهر في ذلك، فالبعض ما يعتمد. وإلا فالقول أصلا بعدم يعني النجاسة في ذلك قول قوي، هذا النجاسة ده يعني قول قوي جدا، فكيف يكون يعني الإجماع منعقد على خلافه؟ يعني القول بالنجاسة قول، بعدم النجاسة قول قوي. هذا وجه، هذا وجه، هذا وجه. نعم. قال ذكر الاستنجاء والاستجمار، وقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، جاء النص والإجماع بأن غسل الفرج والدبر بالماء، واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة، يعني إزالة طبعا البول أو الغائط يكون بالماء، واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعاما أو رجيعا، رجيع دابة يعني، أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أو حمأمة جائز. ليه؟ لأن القاعدة إن الاستجمار يصح بكل طاهر منقل غير محترم. الطاهر المنقذ الحجار وما يلحق بالحجار، إنما مثلا الطعام هذا محترم، هذا محترم. كتب أهل العلم أو رجيع، لأن هذا نجس، أو جلد لأنه أملس لا ينقي، أو عظم لأنه إطعام إخواننا من الجن، أو فحم أو حممة لأن هذا لا ينقي المحل، أو مثلا رخام أو شيء أملس هذا، أو ببعض ما اتصل بحي لأن هذا محترم، أو غير ذلك من هذه الأشياء. المهم أن يحصل الإنقاء بطاهر، يخرج النجس كما جاء في حديث ابن مسعود عند البخاري قال بغيني 3 أحجار فأتى بحجرين وروثة فألقاها وقال إنها ركس، فيكون طاهر منقم. طيب، واتفق أن من استنجى بما يجوز استنجاء به على الضبر من 3 أحجار مختلفة الأجرام فصعيدا حتى ينقي ما هنالك أنه قد استنجى واستجمر. طبعا لابد أيضا من الإيه؟ من الثلاثة، فإن أنقى بواحدة لابد من الثلاثة، لابد من 3 أحجار. واتفق المسلمون على أن من استجمر ب3 أحجار فلم يزل النجاسة أن عليه إزالتها. نعم، طب لو فعل الثلاثة وما حصل الإنقاء وجب عليه الزيادة، وحينئذ يكون الانقطاع على وتر هو المسنون وليس الواجب. يعني اتفق أقل من 3 ما يجزئ، ولو حصل الإنقاء أكثر من 3 لا يجزئ مع عدم حصول الإنقاء. يبقى لابد من الإنقاء بما لا يقل عن 3، لابد من الإنقاء بما لا يقل عن 3. طب ما حصل الإنقاء من 5 يبقى نزود. طيب حصل الإنقاء في 6 يبقى نزيد 7 استحبابا وليس وجوبا. والعلماء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أفضل، وأن الاستجمار رخصة وتوسعة، وكلهم يجيز الاستجمار بالأحجار والماء عندهم، وكلهم يجيز الاستجمار بالأحجار والماء عندهم جميعا أطهر وأطيب. لو أنا أختصر يبقى بالماء. ليه؟ لأن الماء يحصل بالإنقاء فيذهب الخارج ويذهب الأثر وهو الرائحة، أما الاستجمار وإن أذهب الخارج لكن يبقى معه الأثر وهو الرائحة. قال أبواب الإجماع في الوضوء: والوضوء ذكر فرض الوضوء والنية له والتسميع عنده. والوضوء للصلاة فرض ولا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء، هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد. موجود عندك ماء قادر على استعماله يبقى يجب عليك الوضوء بالماء ولا يصح التراب. وجل الفقهاء وعوامهم، ألا هو الفقهاء فيهم عوام ولا إيه؟ يعني عامتهم، يقولون لا يجزئ وضوء لمن لم ينوي فيه الطهارة. صحيح، فلو واحد غسل أعضاء الوضوء لكن بنية النظافة أو التبرد ما يجزئ، لابد من نية، قالت صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. واتفقوا أن من توضأ ليكون على وضوء قبل الوقت أن له أن يصلي ما شاء من الفرائض. ماشي تمام، لا يلزم يعني أن نتوضأ للفريضة نفسه. من توضأ ليكون على وضوء قبل الوقت أن له أن يصلي ما شاء من الفرائض، ولا يلزم أننا أنوي بالوضوء الصلاة هذه، صلاة الظهر العصر المغرب. واتفقوا على أن من غسل يديه 3 ثم توضمن ثم استنشق ثم استنثر 3 ثم غسل وجهه كله وخلل شعر لحيته بالماء وغسل أذنيه ظاهرهما وباطنهما ثم غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين ثم مسح رأسه كله أوله عن آخره وأذنيه باطنهما وظاهرهما ثم غسل رجليه إلى كعبيه 3 وجميع شعره حيث انتهى ونوى الوضوء للصلاة قبل دخوله فيها وسمى الله تعالى ولم يقدم مؤخرا مما ذكر ولا فرق بين غسل شيء من ذلك ونقل الماء بيديه إلى جميع الأعضاء المذكورة محددا لكل عضو منها أنه قد قدم عليه من الأعضاء المذكورة. طبعا ما سابش حاجة، طبعا تورد خلاف مثلا هو جاب المتفق عليه. واحد بقى يرى المسح الجنين ما ينظرش مسح الجنين، هو جاب المتفق عليه أن لو فعل ذلك أجزأه، أن لو فعل إيه ذلك أجزأه. في بقى عند الفقهاء تفاصيل بقى في هذا، لو ترك ده مش ترك ده، لكن ما أحد قال أنه لو مسح الأذنين تبطل، إن لو مسح رأسه كله يبطل وضوء. حتى الذين يرون الاقتصار على بعض الرأس، طب لو مسح رأسه عنده يجزئ ولا ما يجزئ؟ فوجب الصورة الايه المتفقة، يبدأ الوضوء الذي لا يختلف فيه عالم قط. وإذا توضأ متوضئ لنافلة أو لجنازة أو لمس مصحف أو لقراءة أجزاء وليصلي بذلك الفريضة، اتفاق العلماء على ذلك. توضأ للجنازة بعدها صلاة الظهر يصلي ولا ما يصلي؟ توضأ للضحى يصلي الظهر بهذا الوضوء ولا لا؟ يصلي. وكافة أهل العلم على أن التسميع عند الوضوء مستحب، إلا داود فإنه قال هي واجبة لا يجوز الوضوء إلا بها، تركها نسيانا ناسيا أو عمدا. وقال إسحاق إن تركها نسيا أجزأته صلاته. أن التسميع عند الوضوء مستحبة، إلا داود فإنه قال هي واجبة لا يجوز الوضوء إلا بها، تركها ناسيا أو إيه عمدا، هو بيعتبرها شرط. وقال إسحاق إن تركها نسيا أجزأته صلاته. وده قول أحمد أيضا في رواية إنه إيه إنها واجبة مع الذكر، لكن هذا قول جماهير أهل العلم أن التسمية هي مستحبة. أولا الحديث اللي فيه ضعف وإن حسنه البعض، ثانيا إنه حتى على صحته فإنه يحمل على الكمال، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كامل. والدليل على ذلك أن حمله على الكمال أن من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على كثرته عثمان رضي الله عنه، عبد الله بن زيد رضي الله عنه ما ذكروا التسمية، فلو كانت واجبة لما أغفلوها. نعم. قال ذكر غسل اليدين، قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه، مجمع عليه في النائم المضجع، إنما غير النائم فلا يلزم بالغسل، إنما في النائم هذا فيه النص. لكن بقى هل هو واجب هل هو غير واجب دي مسألة أخرى، لكن قوله فليغسل يديه قبل دخوله في وضوئه هذا في النائم، كما جاء الأثر بذلك إذا قام أحدكم من إيه من نومه. واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثا وخلل أصابعه بالماء أنه قد أدى ما عليه فيه تمام. وأجمعوا أن غسل اليمنى قبل اليسرى أيضا هذا ورد بالسنة، وأجمعوا أنه لا إعادة على من بدأ بيسره قبل يمينه، فلو بدأ باليسار قبل اليمين الوضوء صحيح لأن غسل اليدين حصل، وأما التقديم والتأخير بين اليمنى واليسرى هذا سنة. وجمهور العلماء على أن غسل اليدين في الإناء قبل غسلهما لا ينجس الماء، إلا أن فعل ذلك مسيء في ترك غسلهما، لأن السنة أن يبدأ بهما، وعلى هذا القول عامة المسلمين تمام، إلا القائم من النوم طبعا، ومن استيقظ من نومه فغسل يديه في وضوئه فلا يريقه، وعلى هذا جماعة الفقهاء، بس فيها إيه خلاف. ذكر المضمضة والاستنشاق، لا ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق وضوء أو غسل جناب أبدا، ولهذا ذهب من قال بالوجوب إلى هذا في وضوئه في اغتساله، كل هذا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق فيه. واستدلوا أيضا على الوجوب بأن المضمضة والاستنشاق داخلتان في حد الوجه، فإذا وجب الغسل غسل الوجه باتفاق دخل في ذلك المضمضة والاستنشاق. ومنهم من قال هما سنة، ومنهم من فرق بين الوضوء والغسل. خذ هذا خلاص، ما هو دخل إذا قلنا بدخوله في الوجه فلا أحد يقول بأنه الإفراغ لو لم يحصل في الوجه أجزى، فكل أدلة الوجه هتنقلها فين؟ في المضمضة والاستنشاق عندما ندخل بالوجوب. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق في من كف واحد، فعل ذلك ثلاث مرات ولا أعلم فيه خلافا، واستحب بعضهم أن يستنشق من غير الماء الذي تمضمض به. والوارد في حديث عبد الله بن زيد من غرفة إيه واحد. واتفقوا أن من تمضمض ثلاثا ثم استنفر ثلاثا فقد أدم عليه في ذلك. والثلاث للفضل لا للفرض، يعني الثلاث سنة للفضل لا للإيه للفرض. ولهذا بوب البخاري في صحيحه قال باب الوضوء مرة مرة، وجاء في حديث عبد الله بن زيد أنه مسح بعض الأعضاء مرتين، فالمرة والمرتان على الجواز والثلاث على الاستحباب، وهذا الخلاف فيه من أهل العلم جميعا. ذكر غسل الوجه والتخليل. واتفقوا على أن غسل الوجه من أصول منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن فرض على من لا لحية له. واتفقوا على أن غسل الوجه من أصول منابت الشعر، منابت الشعر من أصول منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن، يعني من أصول منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. طبعا المنبت المعتاد يعني لو واحد مثلا أصلة فما يقولش ابدأ من شعرك أنت، يعني شعره في المنتصف راسي يبدأ منه، لما يبدأ من المعتاد. ولهذا لو واحد شعر وصل إلى الحاجبين ما نقولش يبدأ من الحاجبين، هيبدأ من المنبت المعتاد. واتفقوا أن غسل ما فيه شعر من الوجه فرض على ذي اللحية، غسل ما فيه شعر من الوجه فرض على ذي اللحية، يعني ما يجيش واحد يغسل إيه يغسل المنطقة الظهر بس ويترك اللحية، لا يغسل هذا باللحية. فالوجه ما واجه به الإنسان أو ما يواجه الإنسان من بدنه به وهو الوجه كله، فاللحية داخلة فين؟ في الوجه. واتفقوا على أن من غسل من ذوي اللحى وجهه وخلل جميع لحيه بالماء وأمر الماء على جميعها حيث بلغت وغسل باطن أذني وظاهرهما أنه قد غسل وجهه وأدم عليه فيه. طبعا هنا يعني قالوا غسل باطن أذني وظاهرهما أنه قد غسل ما وجهه، طبعا ورد أن الأذنين من الرأس لا من الايه من الوجه، لكن لو فعل كده يبقى خلاص أدم عليه. واتفق الفقهاء على أن تخليل العارضين واللحية في الوضوء غير واجب إلا شيء مروي عن سعيد بن جبير، طبعا ده إذا كانت اللحية كثة، أما إذا كانت خفيفة بحيث تظهر البشرة فيجب الغسل، يعني يجب غسل ما واجهك، فإن واجهتك البشرة لكون اللحية خفيفة هنا أو كذا يبقى يجب غسله، إن واجهك الشعر يبقى هذا الواجب إيه غسله. طيب اللحية واحد لحيته إلى هنا يبقى يجب اللحية إلى هنا إلى الصدر، ولا يبقى يجب اللحية إلى حد الوجه؟ الوجه. وكذلك المرأة لما تمسح الشعر لو أن شعرها إلى أنصاف ظهرها فلا تلزم بهذا. ولا يجزئ غسل بعض الوجه في الوضوء بإجماع، لأنه الله عز وجل نص على وجوهكم وهذا يدل على التعميم. وغسل الوجه ثلاثا هو الكمال، والغسل الوحيدة تجزئ إذا عمت بإجماع. ذكر غسل يدين المرفقين. واتفقوا أن من غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين ونقل الماء إليهما مجردا لكل واحدة منهما أنه قد أدم عليه. واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى مبتدأ المرفقين فرض في الوضوء، يعني هم متفقين على إيه؟ أن توصل إلى إلى مبدأ المرفقين، ده لازم. هل بقى يدخل المرفقان أو لا يدخل أو لا تدخل المرفقان؟ ده مسألة خلافية. واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه وخلل أصابعهما تحت الخاتم فقد أتمم عليه في الذراعين طبعا. وجميع الفقهاء على أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين في الوضوء إلا زفر فإنه ذهب إلى عدم. وجميع الفقهاء على أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين، طبعا المرفق اللي احنا بيرتفق عليه الإنسان كده ده المرفق، إلا زفر فإنه ذهب إلى عدم الإيجاب. إيه طبعا فيها خلاف غيره. وأجمعوا أن من غسل مرفقيه أنه قد أتى بفرضه كاملا، ده ما فيش خلاف فيه. والمتوضئ يبدأ بوضوئه من المرفقين جرا إلى اليدين طهارته تامة بإجماع. والمتوضئ يبدأ الوضوء من المرفقين جرا إلى اليدين هكذا، يعني ده مجزئ له بالإيه؟ بالإجماع. نعم.
الله أكبر الله أكبر.
قال: ذكر مسح الرأس والأذنين. وأجمع أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزم. نعم، واضح هذا. وكلهم يقول مسحة واحدة موعية كاملة لا يزيد عليها شيئا يجزئه، إلا الشافعي فإنه قال يمسح ثلاثا، وهذا خلاف طبعا الوارد في حديث عبد الله بن زيد أنه مسح رأسه مرة واحدة فأقبل بيديه وأدبر، ولم يثبت النبي مسح ثلاثا. ولأن المسح تخفيف، فإن مسح ثلاثا كان غسلا، وعليه فمسحة واحدة يستوعب بها الرأس هذا مجزئ عند الجميع. واتفقوا على أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر ومسح أذنيه وجميع شعره فقد مسح رأسه وأدى ما عليه فيه. طبعا هذا لا إشكال فيه أيضا، يعني ما أحد يطالبك بعد مسح رأس كل مع الأذنين، ما أحد يطالبك بشيء. طب لو مسحت من غير الأذنين طالبك من يطالبك بالأذنين فإنهما من الرأس. طب لو مسحت بعض الرأس طالبك من يطالبك بتعميم كل الرأس. أما لو مسحت كل الرأس مع الأذنين فقد أجزأك ذلك بإيه؟ بإجماع. واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء غير معين لذلك البعض فرض. أن مسح بعض الرأس بالماء ده إيه؟ غير معين بقى البعض ده، من أول النصية ولا من القفة ولا من الجنب، أن هذا فرض. ألا مش إحنا نعرف مسألة خلافية؟ وتبقى أن مسح بعض الرأس بالماء ده فرض. ها؟ أيوة أحسنت، يعني من يقول بالكل مشترك في البعض، فمسح البعض أنه فرض ده متفق عليه، فما زاد على البعض خلاف. فمنهم من قال يجزي البعض، واستدلوا على ذلك بأحاديث، منها أن النبي مسح على الناصية وعلى العمامة، فقالوا مسح النبي على بعض الرأس هنا يدل على جواز المسح على البعض. ومنهم من قال لا بد من استيعاب الرأس كله، وهذا هو الصواب. واستدلوا بالحديث نفسه عمرو بن أمية الضمري، حديثه نفسه يدل على مسح كل الرأس، لأن النبي ما مسح الناصية فقط، إنما مسح الناصية وعلى العمامة، فالنبي لم يكن يتكلف خلاف حاله. وإلا لو مسح على العمامة، وقد ورد لو مسح على العمامة فقط من غير ناصية، هل نقول أنه لا يمسح على شيء من الرأس؟ فالمسح على العمامة قام مقام سائر الشعر، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم مع كشفه لرأسه اقتصر على بعض الرأس، ولأن هذا يتنافى أيضا مع العموم برؤوسكم، فإن الإضافة هنا تقتضي التعميم. ومثله في الحلق والتقصير في الحج والعمرة. وأجمع العلماء على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه، سواء بدأ بمقدم رأسه أو بواسطه أو بمؤخره. يعني لو بدأ المسح من مؤخر الرأس إلى المقدم، أو من المقدم إلى المؤخر، أو من الوسط إلى المؤخر ثم المقدم، كل ذلك يجزئه. والمرأة عند كل فريق منهم كالرجل في مسح الرأس، تمسح الرأس. مسح الرأس وإن طال الشعر عن الرأس فلا يلزم ذلك، فلا يلزم إيه؟ ذلك. ولا خلاف بين الأمة. طب لو المرأة أسدلت الشعر خلف ظهرها وأرادت أن تحقق صفة عبد الله بن زيد في نقل الوضوء، تبدأ بالمقدم إلى المؤخر ثم تعود، فهل هنا تبدأ إلى آخر الشعر ثم تعود بالشعر ولا ماذا؟ نقول تبدأ المقدم إلى آخر الرأس ثم تعود مرة ثانية بالمسح. نعم. ولا خلاف بين الأمة أنه إن اختصر بالمسح على الأذنين لم يجزئه، إنما الأذنان من الرأس، لكن لو أنه اختصر على الأذنين باتفاق لا يجزئ، باتفاق لا يجزئ. هذه مسألة طيبة دقيقة يعني. ولهذا يورد الإشكال، يورد بذلك إشكال على مين؟ على من قال بمسح بعض الرأس. نقول طيب والأذنان من الرأس، فلو اقتصر على هذا، نعم. وأجمع أن من ترك مسح الأذنين حتى صلى، حتى صلى ألا إعادة عليه، لا إعادة عليه. أجمع أن من ترك مسح الأذنين حتى صلى لا إعادة إيه عليه. حتى عند من قال باستيعاب جميع الرأس كوجوب، حتى عند من قال باستيعاب مسح الرأس، أن استيعاب مسح الرأس واجب. ذكر غسل الرجلين وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند جميع الفقهاء، إلا الطبري فإنه ذهب إلى التخيير بين الغسل والمسح، والمسح إيه المسح يعني على الرجلين. ونزعت الشيعة لأن الفرض هو المسح ولأن الغسل لا يجوز، وإلى أنه إن مسح البعض أجزأه. هو يقصد هنا المسح، مش المسح على الخفين، مسح الرجلين. وطبعا هذا محجوج، والإجماع وقول هنا جماعة الفقهاء هو المتعين، إذا لم يكن الإنسان لابسا خفين وجب عليه غسل الرجلين. أما متى المسح؟ إذا كان لابسا خفين. أما المسح على الرجلين فذاك لا يجزئه، مش الرجلين فقط، والمسح على اليدين لا يجزئه، والمسح على الوجه لا يجزئ، المسح على أي عضو سوى الرأس ما يجزئ، ما يجزئ. ولهذا مثلا البعض قد يقل الماء معه فيقوم يمسح كده، بعض الناس يبقى مثلا عنده مثلا كأس من ماء فعايز يمر على أعضاء وضوءه، يقوم يأتي بالإيه يبول يده ثم يمسح الذرعين، وبعدين يبول اليد ثم يمسح الوجه، هذا لا يجزئه، هذا لا يجزئه. الغسل لابد من سيلان الماء، مع الدلك أو مع عدمه مش مشكلة، لكن لابد من سيلان الماء، كل ماء إيه سايل يسيل على العضو، إنما تمسح كده بل البعض يأتي بمنديل. وهذا أنا هذا كله تجد بقى إيه فقه الحجاج. طبعا عشان تذهب أنت الآن وأنت في الخيف تتوضأ وتعود ده جهاد، يعدل بقى رمي الجمار ويعدل المبد مزدلفة، فتلاقي بقى الناس تترخص، اللي ينام يخبط له ساعة كده ويقوم ويصلى على طول، يقوم يقف في الصف. وكما نمتش يا أخي، والله نمت، أقسم بالله أنك نمت. لا أنا ما نمتش. واللي إيه بقى يمسح معاه إزازة ماء زي دي بتكفيه بقى وضوء إيه طول اليوم، يقوم في المسجد بس يمسح، لهذا لا تبتل السجادة ولا شيء، بيمسح بس كده وخلاص. فيأتون إلى الحج ويبطلون الصلوات، وهذا من الجهل. لا مش حاسمها أولى، لأنها عبادة فقط شرطها، عبادة فقط شرطها. أنت تشتغل بالمصالح والمفاسد برضه في الوضوء ولا إيه؟ عبادة الوضوء شرطها الغسل إلى الرأس. طيب لا أقوى على هذا، أقوم أتيمم. حتى الماء لو مش هتكفي لبعض الأعضاء اتقوا الله ما استطعتم، بعض الأعضاء وتتيمم. إنما تجيش مثلا مش المسح ده أحسن من التراب، لا دي عبادة بشرطها ودي عبادة بشرطها. نعم. قال واتفقوا أن إمساس الرجلين المكشوفتين لمن توضأ بالماء فرض، أن إمساس الرجلين المكشوفتين لمن توضأ بالماء فرض، وأجمع العلماء على وجوب غسل الكعبين. ما الكعبان؟ العظمتان النتيئتان اللي احنا بنسميها بز الرجل، إنما العقب اللي هو إيه اللي هو خلف البز ده من وراء وتحت، هذا اسمه عقب. وفيه قال النبي كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة: ويل للأعقاب من الإيه؟ من النار. طيب، يبقى أجمعوا على وجوب غسل الإيه؟ الكعبين. وأجمع، طيب عندكم كده غسل الكعبين إيه؟ وأجمع معنا وجوب غسل الكعبين عندكم كده على وجوب غسل الكعبين. لو قال عقبين أسلم، أما الكعبان ففيهما ما في المرفقين. يعني هل يدخل إلى الكعبين؟ هل يدخل الكعبان كمسألة هل تدخل المرفقان؟ إنما غسل العقبين نعم، لأن النبي قال: ويل العقاب من النار، ولأن هذا مما يجب غسل. أما الكعبان ففيهما الخلاف. وأجمع المسلمون على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه، وأجمع أهل العلم على أن غسلة واحدة في الرجلين تكفي، وإن زاد فهذا إيه؟ فهذا حسن. إيه؟ إيه؟ يعني إنه ما يمسح عليهما، إن مسح الرجلين المكشوفتين لمن توضأ بالماء فرض، هل يقصد بذلك مسح باليدين؟ وبالتالي لو جعل الرجلين تحت الماء أو غمسهما في الماء ما يجزئ؟ طبعا يجزئ. فلعله مراد بإمساس الرجلين مكشوفتين يعني إمساسهما بالماء، إمساسهما بالإيه؟ بالماء المكشوفتين، يبقى يجب الغسل. أما لو سترهما بخفين يبقى فرضهما، يبقى لو مسح عليهما يبقى خلاص. هو عايز يقول إن لو كانتا مكشوفتين لابد من الماء، لابد من الماء. أما لو لبس خفين فهو على التخيير، يفسخ الخفين ويغسل يمسح عليهم، ففرضهما المسح يجزئ في ذلك إذا كانتا في خفين. فإن كانتا في غير خفين، يعني كانتا ظاهرتين، يبقى فرضهما الإيه؟ الاغتسال. وعليه الآية بالقراءتين استوعبت الفرضين: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم، أرجلكم قراءة الجمهور عطف على الغسل، وأرجلكم يبقى عطف على المسح. ليس لأن العبد مخير بين المسح والاغتسال إذا كانت مكشوفتين، لا، وإنما فرضية المسح إذا لبس، وفرضية الغسل إذا كانت مكشوفتين، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله عند البخاري، وهذا كان من آخر الأحاديث، ولهذا كان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير. قال: ذكر عدد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مر، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وهو أكثر ما فعل، وتلقى ذلك جميع الأمة بالقبول، وعلى الإباحة والتخيير وطلب الفضل في الثنتين والثلاثة، لا على أنه نسخ أو نسخ نسخ من ذلك غيره، والثلاث في سائر الأعضاء أكمل الوضوء، لا على أنه نسخ، إنما ده في الأفضلية، يعني مش نقول إن المرة نسخت ثلاثة أو كذا، لا، نجمع إن ده دل على الجواز، مرة أو مرتين دل على الجواز، وثلاث دل على الاستحباب، والثلاث في سائر الأعضاء أكمل الوضوء، وما زاد فهو اعتداء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان. يا سلام. وطبعا لو كانت الزيادة تمام نقصان ما هي الزيادة؟ يعني لو أنا غسلت 15 مرة كده ذراعية الذراع من غير أن أستوعب حل الفرض، كل ده ما حصلتش فيه مرة واحدة لسه، فلو أتممت الناقص بأتمر. يعني واحد قعد يغسل 15 مرة الذراعين ولم يستوعب حل الفرض، ثم استوعبها في المرة 16، دي مرة، كل ده ما لهوش فايدة. فقول ما لم تكن زيادة تماما نقصان ما هي الزيادة، وهذا ما لا خلاف فيه. يبقى إذن عندنا يا إخواني اعتداء في الوضوء، استنان في الوضوء، جواز في الوضوء، نقص في الوضوء لا يجزئ به الوضوء. أربع حاجات: إمتى النقص؟ إذا لم تستوعب محل الفرض. إمتى الجواز؟ غسل مرة المرتين. إمتى المسنون؟ الثلاث. إمتى التعدي؟ إذا جاوزت إلى 4 و5 واضح؟ واتفقوا على أن الوضوء مرة مسبغة في الوجه والذراعين والرأس والرجلين يجزي. خلي بالك دي مسألة مهمة جدا، اللي هو مسألة إسباغ الوضوء عن مكاره. هل الإسباغ عائد إلى عدد الغسلات أو الإسباغ زائد عائد إلى استيعاب الغسلات؟ هل الآن لما أغسل مرة مع الاستيعاب أنا كده مسبغ الوضوء؟ يعني أنا توضأت الوضوء كما هو ذكره مرة ده إسباغ، ولا لابد في الإسباغ الثلاث؟ ولو مرة واحد يبقى الإسباغ عائد إلى الاستيعاب، ولو مرة واحد ده الإسباغ وتدخل في الفضل. لكن قول كمال الوضوء يبقى في الايه؟ في الثلاث. واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها، يعني ما يتعلق بإيه؟ حكم. ما يجيش واحد يقول لك إيه؟ تزودت الرابعة؟ طب زود بقى الخمسة عشان تقطع على وتر. نقول لا، أعلى الوتر هنا ثلاث. ذكر مفردات من الإجماع في الوضوء. وجمهور الفقهاء يأمرون بالوضوء عند النوم والأكل استحبابا له، وما أعلم أحدا أوجبه فرضا إلا أهل الظاهر. الله يستر من أهل الظاهر دول، أو مشينا وراهم في كثير من المسائل. وكل هذا سبحان الله إخواني يا شباب، كل هذا لانخرام قاعد القياس. يدخل في مصادر الاستدلال ولا لا؟ ما أدخلوا القياس ليه يا جماعة؟ خالفتم العلماء. يقولك العلماء هم اللي خلفوا، وإحنا اللي خلفنا؟ ده العلماء اللي خلفوا. خلفوا إزاي؟ قال لك القياس ده رأي، وأصل الدين ده ما فيش فيه رأي، الدين ده فيه نص الكتاب والسنة الذين يذهبون إلى الآراء. وخطب عصماء بفهم مين يا ابني؟ بفهم مين؟ أنت ما تقعدش تعلي صوتك، ما إحنا شبعنا، تعليت الصوت، هد صوتك وقول الدليل. طب انفعل ليه؟ هد صوتك، ولا انت خدت على تجعير وخلاص؟ اللي بيرفع صوته خدوهم بالهتة، يعني مش في العلم. وذكر ابن حزم ما ذكر. طبعا احنا نقصد الكلام عن ابن حزم، احنا يعني بنقصد ناس تاني يعني في الزيادة على النص ده. ولا ابن حزم رحمه الله تعالى ذكر هذا وأطال الكلام، إنه القول بالقياس قول بالرأي، قول بالرأي. ولهذا وقف لما وقف عند النص، وطبعا جل الأحكام إنما مبناها على القياس، فإلحاق فرع بأصل لم يرد فيه النص، واخد بالك، لعلة تجمعهما، ده أسرى الفقه. لكن الحزم وقف، يبقى ظن القياس محض رأي، وهو محض الشرع، محض النص الذي دافع عنه ابن حزم، محض النص اللي بيدافع عنه ابن حزم. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قضيته؟ وتلك الأمثال نضربها. هل كان فيها من أورق جمل يعني كذا؟ قال لا. قال طيب منين جاء الجمل الأسود ده؟ قال يمكن نزعه عرق. قال طيب وده برضو راح لو نزعه عرق. تشكك في ابنك ليه الأسود في وسط أبناء بيض؟ شكك ليه؟ أصل يعني إحنا بيض، الأب أبيض والأم بيضة، وده جسد. طيب نعمل إيه يعني؟ واحد أسود. أعرف أخ كان معنا في المملكة عنده ولدين، واحد أبيض تمام، واحد نوبي أسود، يعني 100%. أو كلما اختلف لون الولد يبقى نشك في النسب؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وكمال الحجة من النص أو من العقل. قال طيب أنت عندك جمل؟ عندك إبل؟ ما قالوش بقى أنت عندك إبل؟ آه. طب ما فيش فيها يعني حاجة لونها مخالف؟ قال فيها. قال طب منين جاء المخالفة في اللون ديت؟ قال يمكن نزعه عرق، يرجع العرق في نسب زمان. قال طيب وده برضه اللي علقوا نزعه ايه؟ عرق برضه. فالنص نفسه الذي دافع عنه ابن حزم هو القاضي بالقياس. ولهذا أخوانا نقول إيه؟ أما جاء قاعدة مش أنا اللي قاعدة، يبقى دي قاعدة العلماء، أنقلها أنا، أنقل قاعدة العلماء، فهم العلماء، لازم فهم العلماء. ولا كل من يدعي نص والنص والنص والنص، ما أحد يخالف في النص، لكن لازم نفهم أن النص ده لفظ وفهم، النص ده مش لفظ بس، النص ده فهم ولفظ، لأن النص لا ينزل في الهواء، إنما نزل النص ليتدبر وليعمل به. وفي النص محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام. من الذي يميز لهذا؟ العلماء الربانيون. يبقى إذن لابد أن أنضبط بهذا، لازم أنضبط بالإيه؟ بالفهم. شوف بقى لما قال هذا ابن حزم وابو داود وكذا، شوف كيف وقعوا في مسائل سبحان الله العظيم. شوف ابن حزم الضخم ده، أما تيجي مسألة طبعا فيها نص حسبك ابن حزم يصول ويجول. يا أخوان ابن حزم هذا تقرأ له مباحث سبحان الله إذا كانت المسألة فيها نص. طب إذا كانت المسألة ليس فيها نص، يقول بأقوال يعجب لها صغار المسلمين العوام فضلا عن كبارهم العوام فضلا عن علمائهم وفقهائهم. ليه؟ لأنه ضيق على نفسه في هذا الباب. ومن توضأ بماء طاهر عنده ثم تبين له أنه غير طاهر فلا وضوء له وعليه الإعادة، لاتفاق الجميع على إجاب ذلك عليه في الوقت. في الوقت معنى ذلك في غير الوقت خلافية. يعني أنا الوقت توضأت بماء ده وأنا أظن أن هذا الماء طاهر تمام وصليت، في الوقت جاءني واحد قال أنت توضأت بالماء ده؟ قلت له آه. قال لي يا رجل ده الولد تبول فيه، أتوضأ وأعيد في نفس الوقت؟ طيب ليه؟ مش احنا عندنا قاعدة زمان بناخدها وندندن عليها انه من ادى العبادة على وجه جائز سقط المطالبة، زي اللي توضأ زي اللي صلى بتيمم ثم جاء الماء. طيب لماذا لا نعمل القاعدة ديت؟ لماذا؟ ايه؟ ما فيش تذكر. انا الوقت تيقنت طهارة الماء ديت وتوضيت بماء طاهر في زعم يقينا وصليت، وبعد ما صليت قبل ما يطلع الوقت اخبرني ما اخبرني بان هذا الماء نجس. قال لك هنا لاتفاق الجميع على ايجاب ذلك عليه في الوقت عليه الاعادة. طب ازاي؟ شو احنا عندنا العبادة اذا اديت على وجه خلاص تبرأ الذمة. ايوه ايوه نقول دي قاعده، لكن هذا المناط وهذا الموضع غير محلها، انما نقدم القاعده الاخرى الا وهي الواجبات والمحظورات. اما من صلى في ثوب نجس ولم يعلم بذلك ثم بعد ذلك علم باتفاق تجزئه صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم ما استأنف صلاته من أولها لما أعلم بأنه صلى في نعلين بهما أذن في وسط صلاته بل أتم. لكن عندنا القاعدة اختلاف المأمور عن ترك المحظور. أما المأمور فلا يسقط، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر صاحب اللمعة أن يعيد وضوءه وصلاته مع أنه لم يكن يعلم إلا بعد الصلاة، لأن هذا مأمور، فالمأمور لا يسقط بجهل ولا بنسيان ولا بفوات وقت على الصحيح. أما المحظور صلى بنجاسة أو غير ذلك فإنه يسقط بالنسيان وبالجهل. وعليه لو أنك تيقنت بعد صلاة العشاء أنك أصابك هذا المني، عندك مني وأصابتك جنابة قبل الظهر، لأنه أنا ما نمت بعد الظهر وتيقنت الجنابة في ثوبي، أعمل إيه؟ أقوم أغتسل وأعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن ده من قبيل الإيه؟ من قبيل الواجب، من قبيل الواجب. أما ما كان صليت أنا في ثوب نجس الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واكتشفت بعد العشاء أن نجاسته قديمة من أمس، لا شيء عليه. يبقى فرق بين قاعدة المأمور والمحظور، وفيهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المأمور والمحظور. المأمور صاحب اللمعة، والمحظور في النعلين اللذين كان بهما نجاسة. ايه هو ما تمام وجد منيا ولم يذكر احتلاما. وبعد سنين تم خلينا بعد سنين، يعني بعد سنين هيعرف، من 10 سنين كان ده مني. المهم بعد 15 سنة عالم هذا، يبقى على طول الله أكبر، يصلي الظهر والعصر بغباش فورا مباشرة. لو بعد 15 سنة يصلي هذا، لأنه واجب يلزمه. واتفقوا أن من أحدث أحداثا كثيرة متفق ومختلفة فوضوء واحد يجزئه، يعني أيا كان بقى الايه الحدث. واتفقوا أن من أيقن بحدث وشك في الوضوء، أو أيقن أنه لم يتوضأ، أن الواجب عليه أن الوضوء عليه واجب. أن من أيقن بحدث وشك في الوضوء، يبقى عندنا اليقين هو الايه الحدث فيتوضأ. طب أو أيقن أنه لم يتوضأ، يبقى يتوضأ، يبقى في الحالتين الوضوء عليه واجب. طيب نقف عند أبواب الإجماع في المسح على الخفين.